أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه في المقام يرجع إلى ثلاث نقاط، وجميع هذه النقاط غريب من مثله قدس الله نفسه. النقطة الأولى أن متعلق العلم الإجمالي الفرد المعين في الذهن والخارج كالعلم التفسيري، ولا فرق بينه وبين العلم التفسيري في المتعلق، كما أن المتعلق في العلم التفسيري الشيء المعين في الذهن والخارج سواء كان كليا أم جزئيا، وكذلك الحال في العلم الإجمالي. النقطة الثانية أن الاختلاف بين العلم الإجمالي والعلم التفسيري إنما هو في نفس العلم لا في المتعلق، فإن العلم الإجمالي مشوب بالجهل ومشوب بالإجمال والإهمال، وأما العلم التفسيري غير مشوب للإجمال والتفسير، فالفرق بينهما إنما هو في نفس العلم لا في المتعلق، أي لا في المعلوم بالذات ولا في المعلوم بالعرض، وشبه ذلك بالمرآة الصافية وغير الصافية. العلم الإجمالي كالمرآة الغير الصافية، والعلم التفسيري كالمرآة الصافية. النقطة الثالثة أن متعلق العلم الإجمالي لو كان الجامع الانتزاعي بحده الجامعي فلا يمكن أن يكون حاكيا عن الفرد الخارجي، بل لا بد أن يكون حاكيا عن الجهة المشتركة بينه وبين سائر الأفراد. فلو كان متعلق العلم الإجمالي الجامع الانتزاعي فهو لا يكون حاكيا إلا عن الجهة المشتركة بين الأفراد، كما هو الحال في الجامع الذاتي، فإن الإنسان لا يكون حاكيا إلا عن الجهة المشتركة بين أفراده، ولا يكون حاكيا عن الفرد، فإن تصور الإنسان ليس تصورا للفرد، وصورة الإنسان ليس صورة للفرد، بل تصوره تصور الجهة المشتركة بين أفراده، وهي الحيوانية والناطقية. فإن في الحقيقة الإنسان منتزع من الجهة المشتركة بين أفراده، وهي الحيوانية والناطقية. ومن الواضح أن كل عنوان حاكي عن معنونه، كل عنوان انتزاعي مرآة بمنتزعه للعنوان المنتزع منه، وحاكيا عنه ومرآة له. هكذا ذكره قدس الله نفسه. أما النقطة الأولى فهي خلاف الضرورة والوجدان، كان متعلق العلم الإجمالي ليس الفرد المعين لا في الذهن ولا في الخارج، لا المعلوم بالذات ولا المعلوم بالعرس، وليس كالعلم التفصيلي، وهذا أمر وجداني كل من رجع إلى وجدانه يرى أن متعلق العلم الإجمالي هو عنوان أحدهما أو عنوان أحدها، وليس متعلقه الفرد المعين في الخارج وفي الذهن كالعلم التفصيلي، وهذا أمر مخالف للوجدان، وصدوره من مثله قدس سره غريء جدا. وأما النقطة الثانية فهي أسوأ من النقطة الأولى، فكيف يعقل أن يكون العلم مشوبا بالجهل؟ وهذا غير متصور، فإن التقابل بين العلم والجهل إما من تقابل التناقض أو من تقابل العدم والملكة، فكيف يعقل أن يكون العلم مشوبا بالجهل ومشوبا بالإهمال والإجمال؟ فلا يعقل ذلك، فما ذكره قدس الله نفسه من الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إنما هو بالذات، فإن العلم الإجمالي مشوب بالجهل دون العلم التفصيلي، مع أنه لا فرق بينهما في تعلقه بالنسبة إلى المعلوم بالذات، فإن متعلق العلم الإجمالي الجامع الانتزاعي بحده الجامعي، وهو علم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع بحده الجامعي، ولا يشوب به الجهل، فإن أحدهما معلوم وجدانا أو أحد الأفراد معلوم وجدانا للعالم الإجمالي. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي مشوب بالجهل فلا يتصور ذلك، فإن العلم إما نقيز للجهل والتقابل بينهما من تقابل التناقض أو من تقابل العدم والملكة، كما هو المعروف والمشهور أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فالعلم الإجمالي بالنسبة للجامع علم تفصيلي ولا يشوء الجهل أصلا، فإنه عالم بالجامع بحده الجامعي، والإجمال والجهل إنما هو في تطبيقه على الخارج، فإن تطبيقه على الخارج مردد بين فرد بين هذا الفرد وذاك الفرد، كما إذا علم بنجاسة أحد العنائين الأبيض أو الأبيض أسود، فإن المعلوم بالإجمال بالذات معلوم تفصيلا بتمام حدوده، ولا يشوب الجهل أصلا ولا الإجمال، والإجمال والجهل إنما هو في التطبيق على المعلوم بالعرس في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت والواقع ونفس الأمر، فإن في نفس الأمر وفي علم الله مطابقه معلوم، ولكن عند العالم به إجمالا في مقام الإثبات مردد بين هذا الفرد وذاك الفرد، بين الإناء الشرقي والإناء الغربي، بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وبين صلاة التمام وصلاة القصر، وإلا فهو في الواقع معلوم عند الله، ولكن المكلف لا يدري، فالتردد إنما هو في مقام الإثبات بالنسبة إلى المكلف لا في مقام الثبوت والواقع. وأما النقطة الثالثة فهي مبني على الخلط بين الجامع الانتزاعي مثل عنوان أحدهما أو عنوان أحدها والجامع الذاتي كعنوان الإنسان وعنوان العالم والجاهل وما شاكل ذلك، فإن العنوان العرضي كعنوان أحدهما أو أحدها فلا شبهة أن مطابقه في الخارج الفرد، لأنه منتزع من الفرد الخارجي بحده الفردي، والاشتباه إنما هو عن المكلف، وهو مشتبه أن هذا الفرد هو منشأ انتزاعه أو ذاك الفرد. هذا التردد إنما هو عن المكلف لا في الواقع ونفس الأمر، وفي علم الله تعالى وتقدس لا تردد، منشأ انتزاعه معلوم، فإن منشأ انتزاع هذا الجامع العنواني منشأ انتزاعه الفرد في الخارج بحده الفردي، ولهذا يكون مرآة له في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات مرآة له بمرآة ترددية ومشير إليه في مقام الإثبات بإشارة ترددية بين هذا وذاك. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن متعلق العلم الإجمالي لو كان الجامع الانتزاعي كعنوان أحدهما أو عنوان أحدها فلا يكون مطابقه الفرد الخارجي بحده الفردي، بل مطابقه لا بد أن يكون جهة مشتركة بينه وبين سائر الأفراد. هذا مبني على الخلط بين الجامع العرضي وبين الجامع الذاتي. الجامع العرضي كهذا الجامع الذي هو متعلق بالعلم الإجمالية كعنوان أحدهما أو أحدها فهو منتزع من الفرد الخارجي بحده الفردي، وهو حاكٍ عنه في الواقع ومرآة له في الواقع، فإن كل أمر انتزاعي مرآة للمنتزع، وهذا واضح. كل عنوان انتزاعي مرآة للعنوان المنتزع، للمعنون المنتزع منه، فله مرآة له. فإذن هذا الجامع العنواني مرآة للفرد، للفرد الخارجي بحده الفردي، باعتبار أنه منتزع من الواقع ومقام السبوت. فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه من النقاط الثلاث لا يرجع إلى معنى صحيح بل معقول، ولهذا صدورها من مثله قدس سره غريب جدا. هذا تمام كلامنا في الأقوال في حقيقة العلم الإجمالي، فإن حقيقة العلم الإجمالي متقومة بمتعلقه الذاتي، أي بالمعلوم بالذات، أن المعلوم بالذات هو الفرد المعين، أو المعلوم بالذات هو عنوان أحدهما أو أحدها. وأما الكلام في الجهة الثانية وهي أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية أو لا؟ فيه قولان المعروف والمشهور بين الوصوليين، هو القول الأول فأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية، وذهب المحقق مصاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الثاني، وأن العلم الإجمالي مقتزن بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية. أما القول الأول فقد استدل عليه بوجوه، وقد تقدم تلك الوجوه جميعا في مبحث القطع موسعا، وعمدة هذه الوجوه ما ذكره مدرسة المحقق النائن قدس الله نفسه، من أنه لا يمكن للشارع جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، فإذا علم المكلف بأن أحد الإناعين خمر يحرم شربها، إذا علم إجمالا بذلك فلا يمكن للشارع الترخيص في شرب كلا الإناعين معا، لأنه ترخيص في المعصية وترخيص في مخالفة المولى وتفييت حق المولى، بل هو تجر على المولى وهتك لحرمته، وهو من أظهر مصادق الظلم. است، این از هر مصادیق ظلم تفید حق المولای و تعدی و تجاوز على المولای، و من اجل ذلک لا يمكن هذا الترخيص، الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي باستلزامه تفيت حق المولى والتعدي على المولى والمعصية والقطع بالمعصية، وهذا من آثار تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلة التامة فإذا العقل مستقل بحرمة بقبح الظلم وحسن العدل، ولو شبهة في أن تفيت حق المولى ظلم، بل هو من أزهر أفراد الظلم. فإذا العقل مستقل بقبح ذلك، وهذا من آثار تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلة التامة، وهو مما فمن هذه الناحية لا يمكن ترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. هكذا ذكره مدرسة المحقق النائن قدس الله نفسه، ولكن للمناقشة في ذلك مجال نتكلم فيه.